بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، من خير ما يتدارسه المسلم من سير أهل العلم سير الصحابة رضوان الله عليهم، الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونظروا في هديه وسمته، وكيف طبق الأحكام صلى الله عليه وسلم، فكان فهمهم معتبراً رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم في فهم نصوص الكتاب والسنة. ومعنا اليوم موقف لصحابي جليل. هذا الموقف يتعلق ببعض أصول الدين و بطرق كف البدع والفتن. هذا الموقف من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود من علماء الصحابة العالمين بالكتاب والسنة، ومن فقهاء السنة العارفين بالبدع وأهلها والمحذرين منها. قال عنه الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء: الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري، كان من السابقين الأولين في الإسلام، ومن النجباء العالمين، شهد بدراً وهاجر الهجرتين، ومناقبه غزيرة، روى علماً كثيراً، يقول: وكان معدوداً في أذكياء العلماء. انتهى كلامه. أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى بأخذ العلم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ابن مسعود قال: قرأ القرآن ثم وقف عنده وكفى به علما. ولقد بلغ ابن مسعود رضي الله عنه مبلغا عظيما في العلم بمعاني القرآن وتفسيره وما يتعلق به، حتى قال عن نفسه: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وأعلم فيمن نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطيء لأتيته. ومن فضائله ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال رضي الله عنه: ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلاً بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، أي عبد الله ابن مسعود. ومن فضائله أيضاً ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكاً من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، له ما أثقل في الميزان من أحد. هذه ترجمة يسيرة وذكر لفضائل صاحب القصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما هذا الموقف فقد رواه الدارمي في سننه وسنده صحيح، وصحح إسناده الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة الحديث 2005 لمن أراد مراجعة السند. وأما الواقعة فروى الدارمي عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، أي صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. لماذا يمشون معه؟ يسألونه، يذاكرونه العلم. فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال، وأبو موسى الأشعري صحابي جليل، وكان هو والي الكوفة، كان أمير الكوفة آنذاك، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قالوا: قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، وعلى مثل الاستدراك قال: ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. وفي قوله إن عشت فستراه دلالة على أنه مستمر وليس موقف لمرة واحدة. رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى يقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي في يده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحي باب ضلاله. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ويم الله، ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انتهت القصة. لنا مع هذه الواقعة وقفات. الوقفة الأولى: خطورة البدعة وإن كان ظاهرها الخير، إذ بادر الصحابة رضوان الله عليهم إلى إنكارها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع في خطبه ووصاياه، فكان يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والبدعة كما قرر ذلك الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى، أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وهذا ورد عن جملة من السلف رحمهم الله تعالى، فروى اللالكائي في اعتقاد أهل السنة عن يحيى بن اليمان قال: سمعت سفيان الثوري يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد يستغرب هذا الأمر. وذكر أهل العلم وجه كون البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لماذا؟ قالوا: من وجوه. أولها كما ذكر سفيان الثوري رحمه الله: المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وإن كانت من جملة المعاصي إلا أن فاعلها إنما يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والمبالغة في التعبد له، فلا يستشعر المبتدع أو فاعل البدعة قبحها. المعصية اللي يسرق واللي يزني يعرف أنه فاسق وأنه مرتكب لفعل محرم، ويقول: أسأل الله أن يغفر لي ذنبي وأن يعينني على التوبة ومجاهدة النفس. لكن صاحب البدعة يرى أنه مطبق لشرع الله ولدين الله، فكيف يتوب منه؟ هذا أولا، أو هذا الوجه الأول الذي يبين أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ثانيا، البدعة تقع في أصل الدين وهو في التشريع، وأما الذنب فهو في الشهوات ولا علاقة له بأصل الدين. الوجه الثالث، المبتدع أو صاحب البدعة قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، لأن صراط الله المستقيم التحذير من البدع واتباع السنة، أما هو فيرشدهم إلى البدع ويصدهم عن السنة، والمذنب لا يفعل ذلك. رابعا، المبتدع مناقض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العاصي فليس كذلك. ومن خطورة البدع أنها مردودة على صاحبها لا تقبل منه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك أمر البدعة خطير جدا، ولا يزال كثير من الناس في غفلة عنه، ولا يعرف ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على خطورة البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والحديث رواه الطبراني والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وسنده صحيح وحسنه المنذري. ولأجل خطورة البدعة أنكر العلماء وجود بدعة حسنة في الإسلام، فالبدع كلها مذمومة. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، تزيين الشيطان للناس في أمر دينهم، إذ يظهر لهم البدع في صورة عبادة يتقربون بها إلى الله، وفي حقيقتها انحراف في الاعتقاد والسلوك. فهؤلاء القوم الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه اجتمعوا في بيت من بيوت الله، ماذا يفعلون؟ يذكرون الله بأفضل الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل أفضل الذكر. لكن لماذا أنكر عليهم؟ لأنهم فعلوه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه خير. ولذلك قال أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيراً. فهو في حقيقته خير، ولكنه منكر من جهة عدم عهدهم به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة في العبادة كما يقرر أهل العلم هو النص والدليل لا مجرد الاستحسان. ولذلك قعد العلماء في باب العبادة قاعدة، وهي: الأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على مشروعيته، وتشمل المشروعية مشروعية أصل الفعل ومشروعية طريقة أداء الفعل، مشروعية أصل الفعل ومشروعية أداء الفعل. فقد يكون الفعل في أصله مشروعاً لكن طريقة فعله غير مشروعة. وفي القصة الاجتماع في المساجد مشروع، وذكر الله عز وجل مشروع، ولكن الطريقة التي فعلت بها هذه العبادة غير مشروعة. مما يبين لنا هذا الأمر ويجليه ما رواه البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين، أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين. سنة الفجر كم ركعة؟ ركعتان سنة الفجر. قال: يكثر فيهما الركوع والسجود. فنهاه فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. يقول الألباني رحمه الله معلقا على هذا الأثر: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. انتهى كلامه. فابن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على أصحاب الحلق لم ينكر عليهم الاجتماع في المسجد والذكر، إنما أنكر عليهم طريقة فعلهم المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: لو أراد جماعة أن يصلوا سنة المغرب جماعة، ما حكم ذلك؟ فلو كلمتهم يقول: يا أخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، عندي نص في هذا الباب، وأنا سأصلي جماعة لأكسب هذا الأجر. نقول له: هذا الفهم لم يفهمه السلف رحمهم الله تعالى، على الرغم من شدة تمسكهم بالسنة. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. ومن وصايا ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه السنة جماعة؟ الجواب لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الصحابة ووقف عليهم وأعطاهم حصى وقال: عدوا 100 تكبيرا وتهليلا وتسبيحا؟ الجواب لا. هم ماذا قالوا؟ نريد الخير، هدفنا الخير. ولو تأملتم عملهم الذي قصدوا به الخير مع مخالفته للسنة لوجدنا أنها لم تزدهم إلا بعدا عن الحق وبعدا عن السنة، إذ ظنوا بسببها العلم والعمل فخالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا عن البدعة، ماتوا مع الخوارج. الوقفة الثالثة: الرجوع في تصحيح الأفكار والعقائد لأهل العلم. فهم الأقدر على معرفة الخطأ وتصويبه والطريقة المناسبة لذلك. ولأجل ذلك رجع أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود ليتثبت من الأمر. وعلى خلاف ذلك البعد عن العلماء في تلقي العقيدة والعبادة والعلم من أسباب اتباع الهوى. ولذلك وجدنا أصحاب هذه الحلق الذين لم يلتزموا نصيحة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم اتبعوا أهواءهم حتى وصل بهم الأمر إلى الخروج على أمة الإسلام بالسيف. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. الوقفة الرابعة: دلت القصة على سوء عاقبة البدع والمحدثات، فإنها تبدأ صغيرة وتنتهي إلى السيف والخروج. فهؤلاء القوم ابتدأوا بدعتهم في طريقة الذكر وانتهوا بقتال علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين مع الخوارج، فقاتلوهم يوم النهروان. ولذلك العلماء يجتهدون في التحذير من البدع صغيرها وكبيرها. وبعض الناس قد يرى هذا من التشدد، يقول هؤلاء العلماء ما عندهم إلا هذا بدعة وهذا حرام. ما قال أنه بدعة إلا لعدم الدليل عليه، ولأن السماح بصغار البدع يفضي إلى السماح بكبارها كما دلت عليه هذه الواقعة. الوقفة الخامسة: فراسة الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه في هؤلاء القوم لما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. وتحققت فراسة ابن مسعود رضي الله عنه، فكما قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وهذا فيه دليل على أن من فهم السنة وفقهها رأى بنور السنة. وهذا كثير عند العلماء، يرون الشخص يتبع هواه فيحكمون عليه فراسة بأنه سيقع له كذا أو يكون من الطائفة الفلانية. السادسة، الوقفة السادسة: رد الانحراف الفكري والعقدي للسنة وأقوال الصحابة، فينصلح هذا الانحراف ويستقيم الاعوجاج ويتبع الناس الدين الصحيح. قال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. فدل قوله رضي الله عنه على أن اتباع السنة وفهم السلف من أسباب النجاة من الضلالة ومن أسباب انحراف أهل البدع إعراضهم عن السنة وإعراضهم عن فهم السلف. وأضرب لذلك مثالين. روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر ابن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين الذين يدخلون جهنم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ويخرجون برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ فقال له عبد الله جابر بن عبد الله، أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يخرج الله به من يخرج، أي من النار. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك، غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. الناس يدخلون الجنة أفواجا، فمنهم من يدخل بلا حساب ولا سابقة عذاب، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، ومنهم من يتأخر في الدخول، ومنهم من يدخل النار حتى يطهره الله عز وجل من الذنوب والسيئات والحقوق، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، أي يذهب عنهم أثر النار، أعاذنا الله جميعا من النار. يقول هذا الرجل فرجعنا وقلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. وجه الدلالة واضح وظاهر، فهؤلاء القوم تأثروا بفكر الخوارج واستدلوا على فكرهم بآيات من القرآن، لكن لما ردوا هذه الآيات إلى السنة اتضح لهم الطريق وتصحح فكرهم وصحح فكرهم وصحت عقيدتهم ونجوا من الضلالة، فتركوا عقيدة الخوارج ومنهجهم. والأمر الثاني والمثال الثاني، الخوارج الذين خرجوا زمن علي بن أبي طالب والذين لا يزالون يخرجون إلى وقتنا، كفروا أمة الإسلام بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مع أن الأثر قد صح عند أكثر علماء الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وقد دلت أدلة السنة على هذا المعنى، لكنهم رفضوا أخذ فقه ابن عباس رضي الله عنهما وتركوه فوقعوا في البدعة، وهذا حال أجدادهم من السابقين، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب لمناظرتهم وكانوا قريبا من 6000 رجل خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فناقشهم وناظرهم فرجع منهم 1000 فقط. الوقفة السابعة، حرص السلف على لزوم العلماء وأخذ العلم عنهم، دل عليه قول الراوي كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، ومن لزم العلماء من أهل السنة والجماعة وأخذ عنهم علمهم وهديهم وفق لكل خير. ولذلك ورد عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال: إن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. الوقفة الثامنة: أدب السلف رحمهم الله تعالى مع العلماء. إذ انتظروا ابن مسعود رضي الله عنه ولم يزعجوه بطرق الباب عليه حتى أمير الكوفة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا الأدب هو توقير العلماء معروف لدى طلبة العلم من الصحابة ومن بعدهم. وأذكر مثالين: ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر هذه الأمة، يقول عن نفسه: فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل من الصحابة فآتي بابه وهو قائل، أي نائم وقت القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب، تعرفون المدينة تراب صحراء، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. ما الذي حصل لابن عباس بلزومه الأدب مع العلماء؟ صار إماماً من أئمة الدنيا في العلم، وإليه المرجع في الفقه والتفسير رضي الله عنه. وذكر الذهبي في ترجمة التابعي عروة بن الزبير المتوفى في عام 93 للهجرة أنه قال: لقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فآتيه فأجده قد قال، أي نام قيلولة، فأجلس على بابه فأسأله عنه إذا خرج. قيلولة متى تكون؟ قبيل الظهر، الجو حار وساخن، ولكنه يصبر نفسه لأجل أخذ العلم. ولذلك على من أراد طلب العلم أن يحترم العالم، يحترم المعلم، وأن يعرف له قدره. التاسعة، الوقفة التاسعة: تقدير الولاة والأمراء للعلماء. فقد كان أبو موسى رضي الله عنه أميراً على الكوفة، ومع ذلك لم يشأ أن يتقدم بين يديه في مسألة من مسائل الدين ونازلة من نوازل الدين، وانتظره حتى خرج من بيته ولم يطرق عليه الباب، ولو شاء لأرسل إليه أن تعال. وما كان لابن مسعود أن يخالفه في طلبه، ولكن العلماء لهم مكانة، والعلماء في الشرع مكانتهم في الدين كمكانة الحكام والسلاطين في الدنيا. ولأجل ذلك فسر العلماء قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر الأمراء والسلاطين في أمور الدنيا، والعلماء في أمور الدين. وقد كان الأمراء والسلاطين يعطون الحكام، يعطون العلماء مكانة خاصة، بل ربما جلس الحاكم والوالي والأمير في مع الطلبة لأجل أن يصل إلى هذا العالم ليسأله، وهذا من تقديرهم. وقد ورد عن بعض الخلفاء أنه أوصى ابنه بالعلماء خيرا، قال: وقرب منك العلماء، لأن العالم لا يريد شيئا من أمور الدنيا، وإنما يريد الخير لهذا الحاكم ولدولته ولأمة الإسلام، فلا يغشه، بخلاف صاحب الدنيا، إن أعطيته رضي وإن منعته سخط. العاشرة، الوقفة العاشرة: تحذير الصحابة رضوان الله عليهم من الخوارج حتى قبل ظهورهم. ولذلك قال ابن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم هم الخوارج، فذمهم وحذرهم من أن يكونوا على منهجهم وطريقهم قبل أن يخرجوا. والخوارج ليسوا فقط هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل لا يزالون يخرجون إلى أن يظهر الدجال فيخرجوا مع الدجال، كما صح بذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما ذكره ابن مسعود فائدة، وهو أنه يستدل على الخوارج من صفاتهم، فلما ظهرت بعض صفات الخوارج في هؤلاء القوم حذر منهم وبين أنهم يمشون على طريقة ومنهجهم. ولذلك إذا وجد في زماننا من سلك مسلك الخوارج أو وصف ببعض صفاتهم فهو منهم، ويحذر منه تحذيرا من شر الخوارج. هذه بعض الوقفات إخواني الأفاضل التي نستفيدها من قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الحلق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الدنيا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.